ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
القرآن الكريم كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وضمن للمسلمين الأمن والسعادة في دنياهم وأخراهم إذا هم تلوه حق تلاوته وطبقوه على أنفسهم وأهليهم ومجتمعاتهم. فالدنيا كلها لم تظفر بكتاب أجمع للخير كله، وأهدى للتي هي أقوم، وأوفى بما يسعد الإنسانية من هذا القرآن المجيد.
يكفي أن الله تبارك وتعالى قال عنه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني فخر لك ولقومك، شرف هذا القرآن لنا، وعزة ورفعة في الدنيا والآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفعنا لما استمسكنا به واعتصمنا بحبله، ووضعنا وأذلنا وإنا لله وإنا إليه راجعون لما جعلناه خلف ظهورنا ودبر أذاننا. ثم إن اليوم الحمد لله نتلمس خطانا من جديد، ونعود إلى كتاب ربنا من جديد بخطى وإيدة متدرجة بطيئة، لكنها إن شاء الله تعالى حاصلة، وعودتنا قادمة إن شاء الله، وقرآننا يحكمنا، واعتصام بحب الله تبارك وتعالى شيء عظيم. وهذا القرآن يجب العمل بما فيه، والاستمساك بهديه وحدوده وحروفه، والعناية بكل ذلك، حتى نعود خير أمة أخرجت الناس إن شاء الله تعالى.
نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، أي مفرقا، فكان يحفظه ويبلغه للناس ويأمر بكتابته، فيقول: ضعوا هذه السورة بجانب تلك السورة، وضعوا هذه الآية بإزاء تلك الآية، ويحفظ ما كتب في بيته صلى الله عليه وسلم. وكتب القرآن الكريم في الرقاع وقطع الأديم وعظام الأكتاف والأضلاع، ومن الصحابة من اكتفى بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه كله، أو حفظ معظمه أو بعضا منه، ومنهم من كتب الآيات، ومنهم من كتب السورة. فحفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي السطور. ومن أشهر كتاب الوحي في عهد النبوة الخلفاء الراشدون، ومعاوية بن أبي سفيان، وخالد بن الوليد، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت الذي شهد العرضة الأخيرة.
القرآن الكريم توفرت له أرقى وأعلى أنواع الثبوت القطعي اليقين، فقد ثبت بالتلاوة والتلقين، كما ثبت بالكتابة والتدوين، وفي كل هذا كان عن طريق التواتر. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ له صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي، وثبتت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآيات يأمر من يكتبها، ثم يقول: ضعوها في موضع كذا من سورة كذا بعد آية كذا، فيعين هذا. ومن هنا كتب المصحف كاملا، لكنه كان مفرقا عند كل من كتب شيئا من القرآن بحسب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكتب على الجبود وعلى العسب، لكنه كتب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف كثيرون من الصحابة بأنهم من كتاب كزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وغيرهم من كتاب الوحي.
أما القرآن فقد جمع كله في عهدي بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له قرابة 40 كاتبا، منهم قرابة 9 فيما أذكر أو 10 هم كتاب الوحي الذين يكتبون. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالكاتب ويأمره أن يكتب الآية بعد آية كذا وكذا من سورة كذا وكذا، وهذا ليس من عنده بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان جبريل يأمره فيقول له: ضع آية كذا في موضع كذا، ضع آية كذا بعد كذا. فليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي عمل في ترتيب آيات القرآن، ليس له أي عمل، فهو عمل توقيفي، أي أوقف الله تبارك وتعالى نبيه والأمة على كيفية ترتيب الآيات.
وعندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وجاء عهد أبي بكر رضي الله عنه، جاء الفاروق عمر بعد معركة اليمامة واستشهاد بعض الصحابة كما ورد في صحيح البخاري، جاء عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال له: إني رأيت القتل استحر بالقراء يوم اليمامة، وإني أرى أن تجمع القرآن، فإني خشيت ذهاب القراء. يعني هو لا يخشى الآن لكن يخشى المستقبل، لأنه استحر القتل، يعني مات بعض القراء والحفاظ ويخشى أن يكون ذلك كذلك في المستقبل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال عمر بأبي بكر يقول هو والله خير، حتى شرح الله صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر. ثم أمر أبو بكر بزيد بن ثابت أن يأتيه فأته، وقال له أبو بكر ما قاله له عمر الفاروق رضي الله عنه. فقال أيضا زيد بن ثابت، قال: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير، حتى شرح الله صدر زيد بن ثابت للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي. ثم أخذ بهذه المهمة وقام بها على أكمل وجه، وكان لا يكتب آية إلا بشاهدين أنها كتبت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
فبدأ يجمع ما توافر آنذاك، يجمع ما توافر آنذاك مما هو في بيت حفصة رضي الله عنها وغير ذلك، يجمع ما توافر منه ويضعه في صحف. هذا الجمع الأول في صحف، وجمعوا كل ما وصل إليهم، حتى نعرف الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كل ما وصل إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعوه، وسواء منه ما كان قبل العرضة الأخيرة وما بعد العرضة الأخيرة، كان مقصود منه ذلك الجمع، كان مقصود منه الحفظ. فلما جاء زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وحذيفة جاءه مسرعا، وكان في فتح أرمينيا وأذربيجان، قال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب اختلاف اليهود والنصارى. وذكر له أنه لما كان في الفتح كان هذا يقرأ وذاك يخطئه، وذاك يقرأ وهذا يخطئه، لأن الصحابة تفرقوا في البلدان، وكل منهم سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، منهم سمع ما قبل العرضة الأخيرة، منهم سمع بعد العرضة الأخيرة. والعرضة الأخيرة ما هي؟ هو ما كان جبريل عليه الصلاة والسلام قد عارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم به من القرآن قبل أن يموت بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه في رمضان، وقد مات في ربيع الأول، يعني قرابة 6 أشهر قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يدرسه القرآن، يعرض عليه القرآن مرة واحدة كل عام، آخر سنة عرض عليه القرآن مرتين لمزيد من التأكد والحفظ والصيانة، وإشعارا بوفاته أو بقرب وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. فعثمان رضي الله عنه كون اللجنة بقيادة زيد بن ثابت أو برئاسة زيد بن ثابت، ومعه سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام مجموعة، وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، فإنه نزل بها القرآن. يعني زيد ليس قريشيا، ولغة قريش مقصود بها لهجة قريش، ونزل بها القرآن، يعني الكثرة الكافرة من القرآن. المهم، ما الفرق بين هذا الجمع وجمع أبي بكر رضي الله عنه؟ هذا الجمع هو ما وجد أو ما ثبت من القرآن بعد العرضة الأخيرة، هذه عرضة جبريل. لماذا؟ لأن كان هناك لهجات يقرأ بها قبل العرضة الأخيرة يقرأ بها بعد ذلك، وكان هناك طرائق للقراءة يقرأ بها لم يعد يقرأ بها بعد ذلك، واستقر الأمر المهم بعد العرضة الأخيرة. هناك من الصحابة من حضر بعد العرضة وحضر العرضة الأخيرة، مثل زيد بن ثابت، مثل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبعض الصحابة ما حضروها، فلذلك اختلفت هذه القراءات بين ما قبل وما بعد، فكونت هذه اللجنة. وفعلا جمعت من القرآن ما كان بعد العرضة الأخيرة. فنعود نقول إن القرآن جمع كله في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما ذكرت لكم من صور الجمع، ثم جمع في عهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل حروفه وقراءاته، إن هذا القرآن أزع سبعة أحرف مما وصل إليهم، ثم في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه جمع الجمعة الأخيرة وهما بين أيدي الناس اليوم، وفيه ما بقي من الأحرف السبعة بعد العرضة الأخيرة، جمع وسمي بالمصحف الإمام، مصحف عثمان يعني، الذي اتفق عليه 12,000 من الصحابة وكبار التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن بين أحد منهم خلاف في هذا.
وقفته سريعة، النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر نهى أن يكتب شيء غير القرآن حتى يكون العناية بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بكتابة القرآن رغم الحفظ المتوافر في ذلك الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدد موضع الآية والسورة في الآية وموضعها في السورة. أبو بكر رضي الله عنه جمع بعد أن جمع أو اجتمع الرأي له في هذا الشأن بجهد زيد بن ثابت وإعانة الفاروق عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان اعتمد على هذا المكتوب أيضا الذي نظم ورتب على ترتيب المصحف المعروف، وبالتالي توفرت كل أسباب هذا التوثيق. لاحظوا أعني فيما أختم به في هذا الشأن، وهو أن الصحابة لم يكونوا يجترئون على فعل شيء مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يفعله مع وجود المقتضى له، وذلك قال لم كيف أفعل شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم انظروا أيضا إلى موقف زيد، هو أصغر منهما سنا وهما أقدم منه سلما وأكثر علما، وهما في موضع المسؤولية كالخليفة وربما من كان يعينه، ومع ذلك قال بجرأة الواثق والمستمسك بالمنهج كيف تفعل شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وانظر كذلك إلى التأمل في اختيار زيد بن ثابت لمهمات شاب، لأنه يحتاج في هذه المهمة إلى قوة، عاقل يحتاج إلى فطنة وذكاء وإلى روية وحكمة وحنكة. لا نتهمك، ينبغي أن يكون أمينا موثوقا، فإن هذا القرآن هو دستور هذه الأمة وكتاب الله عز وجل، كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي لك خبرة سابقة في هذا. هنا نلحظ كيف تسند المهمات وكيف توكل القضايا والعظيمة لمن يستحق أو لمن هو أهل لها، ومن جهة أخرى كيف تدار وكيف تنفذ بنوع من استشعار المسؤولية استشعارا عظيما، والأداء المنهجي الدقيق الذي جعل القرآن يحظى بكل هذه الثقة العظمى التي لا منتهى لها، لأنه ثبت على هذا النحو القطعي الكامل بحمد الله سبحانه وتعالى.
ولا يزال القرآن الكريم موضع اهتمام المسلمين من أول يوم تنزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعاه الصحابة وحفظوه وكتبوه وطبقوا ما فيه، ثم تفنن المسلمون في العصور اللاحقة في تجويد المصحف وكتابته وزخرفته وتذهيبه والعناية به. وأمام ازدياد حاجة العالم الإسلامي إلى المصحف الشريف وترجمة معانيه إلى مختلف لغات المسلمين، وإدراكا منه بأهمية خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، قام الملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله بافتتاح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وذلك في 6 صفر لعام 1405 للهجرة.
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف صرح شامخ تفخر به المملكة العربية السعودية، بل يفخر به كل مسلم في أنحاء العالم، وذلك للأهداف والغايات النبيلة التي يقوم بها هذا المجمع، وهي خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى طباعة بالروايات المشهورة في العالم الإسلامي وتسجيلا لتلاوته بأصواته مشاهير القراء بالروايات المختلفة وترجمة لمعانيه بلغات العالم المختلفة وعناية بالبحوث والدراسات والكتب والمخطوطات التي تعنى بالقرآن الكريم وعلومه، وقد وفرت له كافة الإمكانات المادية والبشرية والتقنية، حيث يضم عددا من المتخصصين في علوم في القرآن الكريم وفي علوم القرآن الكريم، ويضم عددا من الباحثين والفنيين والعاملين من المهتمين بجوانب الطباعية، كما يضم هذا المجمع المبارك أحدث التقنيات الطباعية الموجودة في العالم اليوم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يقع في غرب المدينة النبوية على مساحة تقدر 250 ألف متر مربع تقريبا، وهو عبارة عن وحدة عمرانية متكاملة المرافق. يضم هذا المجمع حوالي 1700 عامل، ما بين عالم وفني وعامل. هذا المجمع العظيم يبلغ متوسط إنتاجه في العام أكثر من 10 ملايين نسخة من مختلف الإصدارات، ومنذ إنشائه في عام 1405 حتى الآن أنتج المجمع حوالي 260 مليون نسخة.
وعلى امتداد التاريخ الإسلامي، شهدت أقطار المسلمين بروز خطاطين تميزوا بحسن الخط وتجويده، فجاءوا بما يبهر من الخطوط، ومن هؤلاء قطبة بن المحرر وابن مقلة وابن البواب والمستعصمي. ولم يؤثر ظهور المطابع الحديثة في اهتمام المسلمين بجودة الخط والتفنن في كتابة المصاحف، واستمروا على ذلك حتى وقتنا الحاضر. واليوم يطلع بمهمة كتابة المصحف بالمجمع خطاط المصحف الدكتور عثمان طه، وذلك بالرسم العثماني التوقيفي، حيث اعتمد في كتابة المصاحف أسلوبا متميزا يمتاز بتبسيط الكلمة والتخلص من بعض التركيبات الخطية التي تعيق الضبط، وجعل كل جزء في 20 صفحة من أول القرآن إلى آخره، فوجد الحفاظ في ذلك أسلوبا يساعدهم على الحفظ، فسمي بمصحف الحفاظ. ينفرد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بأسلوب رقابي متميز على إصداراته، لا يوجد في أي مؤسسة طباعية إنتاجية أخرى في العالم، حيث تتم مراقبة النص عن طريق لجنة مستقلة مختصة في علوم القرآن من تجويد وقراءات ورسم وضبط، وهي الوحيدة المسؤولة عن إعطاء أمر البدء بالإنتاج لأي ملزمة بعد التأكد من سلامة النص، وذلك في مراحل التحضير والطباعة والاستنساخ الصوتي. أما المراقبة النوعية فهي المسؤولة عن اكتشاف أي أخطاء محتملة على خطوط الإنتاج المختلفة من طباعة وتجميع وخياطة وتجليد، ومراحل الإنتاج الصوتي ومعالجتها في حينه. كما يوجد أيضا جهاز كامل للمراقبة النهائية يبدأ عمله من حيث تنتهي عمليات تجليد المصاحف لتحقيق مزيد من الدقة والتأكد من صحة الإصدارات ومطابقتها للمواصفات الفنية. وهذا النوع من الرقابة ينفرد به المجمع عن غيره من كبريات دور الطباعة العالمية.
وقد تشرف المجمع بالفوز بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله العالمية الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية في الترجمة في دورته الأولى على المستوى المؤسسات والهيئات، وذلك للجهود الكبيرة التي يبذلها المجمع في سبيل ترجمات معاني القرآن الكريم، والتي بلغت حتى الآن إلى أكثر حوالي 51 لغة من لغات العالم، وفي هذا العام ستضاف حوالي 8 إلى 9 ترجمات جديدة، فبالتالي تصبح ترجمات معاني القرآن الكريم في هذا الصرح العظيم حوالي 60 لغة من لغات العالم. وفي المجمع مركز علمي متخصص يعنى بالدراسات والبحوث وبترجمات معاني القرآن الكريم، وهو مركز الترجمات، ويضم عددا من الباحثين والمتخصصين، ويضم مكتبة علمية متخصصة يعنى هذا المركز بكل ما يتعلق بترجمات معاني القرآن الكريم، ولديه خطط طموحة لإضافة المزيد من هذه الترجمات في كل عام إن شاء الله. المجمع يعنى بطباعة القرآن الكريم بالروايات المشهورة والتي يقرأ بها المسلمون في الوقت الحاضر، ومن أهم هذه الروايات التي طبعها المجمع هي رواية حفص، وهي أكثر الروايات انتشارا في العالم الإسلامي، تليها رواية ورش ورواية قالون ورواية الدوري. ولدى المجمع خطة لاستكمال الروايات العشر، وقد طبع منها حتى الآن حوالي 6 روايات، وكذلك تسجيل تلاوة القرآن الكريم سجلت بالروايات المختلفة. الجانب التقني يعنى به المجمع عناية كبيرة، وقد نظم المجمع في العام الماضي ندوة بعنوان القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة، شارك فيها عدد من الباحثين المتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وقد استفاد المجمع مما قدم في هذه الندوة من بحوث ومن دراسات لتطوير أعماله وبرامجه المتعلقة بالحاسب الآلي والمتعلقة بالتقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة القرآن الكريم. وفي السنوات الأخيرة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله برفع الطاقة الإنتاجية للمجمع إلى حوالي 13 مليون نسخة في العام، كما أمر حفظه الله بأن يهدى كل حاج وحاجة تغادر المملكة عبر منافذها المختلفة نسخة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك كل زائر وكل معتمر يأتي للمجمع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بأن يهدى نسخة من إصدارات المجمع، ويبلغ ما يوزعه المجمع في كل عام على الحجاج وعلى الزائرين وعلى المعتمرين أكثر من 2 مليون نسخة من إصدارات المجمع، سواء منها المصاحف أو ترجمات معاني القرآن الكريم.
وتقوم حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتقديم هدية من إصدارات المجمع لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، حيث يواصل المجمع عادته السنوية بتقديم نسخة من المصحف لكل حاج عند مغادرته منافذ المملكة بعد أدائه لمناسك الحج في يسر وطمأنينة. لقد مثل إنشاء المجمع خدمة جليلة للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبلغت العناية بسلامة نصه والاهتمام بجمال طبعه وإخراجه مبلغا بعيدا، نال التقدير والإعجاب.